رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا أن كثيرا من العلماء رضوان الله عليهم وصفوا الأحلام بأنها لطف من الله سبحانه وتعالى بعباده، وبعضهم عبر بأنها منحة من الله لعباده. بناء على ما في الأحلام من فوائد استعرضنا قسما منها في الليلة الماضية. ومن ينظر مثلا إلى كتاب دار السلام المحدث النوري على الله مقامه يجده في الفصل الأول يحاول سرد كثير من الفوائد التي تتعلق بالأحلام أو التي تنتج بالأحلام. ذكرنا قسما منها وقسما قد لا يكون في حقيقته من فوائد الأحلام، إنما المهم أن نستخلص من كل ذلك قاعدة عامة أو فكرة عامة، بحيث يصح التعبير باللطف الإلهي، أن تكون الأحلام لطفا من الله سبحانه وتعالى بعباده. ولا شك أن هذا يتوقف على معرفة نفس الإنسان. في الحديث أن الإنسان إذا أطاع الله سبحانه وتعالى يكون أفضل من الملائكة، وإذا انغمس في المعصية كان شرا من البهائم. وعبر القرآن الكريم عن العصاة فقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وزاد في آية أخرى بأن جعلهم كالحجارة، وفي آية جعلهم كالموتى، ولكنك لا تسمع الموتى الدعاء، لا تسمع الصم الدعاء ولا الموتى إذا ولوا مدبرين. فحقيقة الإنسان يعني عندما ننظره لابد أن نحاول أن نعرف هذا الإنسان الذي يفعل هذه الأفاعيل العجيبة في يقظته وفي نومه، حتى نعرف مدى اللطف الإلهي له بهذه الأحلام، سواء كانت صادقة أو كانت كاذبة. يعني لا تظنوا أن اللطف الإلهي ينحصر في خصوص الحلم الصادق، بل حتى الحلم الكاذب في حقيقته هو لطف من الله بعباده. الإنسان يعرفه المناطق بأنه حيوان ناطق، وعندما نقول حيوان نقول أيضا الحمار حيوان، والقرد حيوان، والجمل حيوان، والذئب حيوان، والأسد حيوان، وكل هذه المخلوقات التي تعيش معنا وتدب على الأرض أو تطير، كلها في اللغة أي لغة كانت تطلق عليها لفظ الحيوان. والحيوان عندهم جنس قريب للإنسان وجنس قريب للحمار والقرد وغيره. فالإنسان حيوان ناطق والحمار حيوان ناهق، والحصان حيوان صاهل، فهو إما أخوه أو ابن عمه. أخوه على نظرية داروين، وابن عمه على نظريات الآخرين. هذا الحيوان خلقه الله سبحانه وتعالى ليعيش على هذه الأرض، والحياة على هذه الأرض تتطلب أن تكون للإنسان غرائز تدفعه لإكثار النسل وللمحافظة على الذات. هذه الغرائز في حقيقتها كلها تقوم على الناحية الحيوانية، هو يريد أن يأكل في في البداية يريد أن يأكل ليشفي ألم السعار أي الجوع، لكن من بني البشر يتقيد في أكله بأن يأكل بمقدار ما يطفي عنه أو ما يخفف عنه ألم السعار؟ لا يوجد، اللهم إلا الأنبياء أو الأوصياء، لأن هذه الغريزة يعني فيها لذة، هي في الحقيقة ليست لذة، لأنما الإنسان وهو جائع إذا ابتدأ يخف عليه ألم الجوع يحس بالراحة، فيظن خروجه من طور المرض إلى طور العافية لذة، لذة لا توجد في الدنيا، فينهمك في الأكل حتى ربما يسبب له الأكل ألما جديدا، ذلك هو ألم التخمة. الله سبحانه وتعالى هو الذي في خلق فيه هذه الغريزة وزوده بها حتى يحافظ على حياته. الإنسان يتزوج ويباشر الجنس، لماذا؟ لإثقال الأرض بنسمة تشهدها لا إله إلا الله، هذا يعني بحسب الطبيعة الدينية إلى الإنسان، ولإكثار النسل بحسب الطبيعة البشرية أو الحيوانية. لكن من الناس يجتزي سواء الرجال أو النساء في الجنس بمقدار ما يحقق هذا الغرض النبيل؟ لا يوجد. وهكذا كل الغرائز، الحيوانات الأخرى تختلف عن الإنسان في هذا المجال. الحيوانات الأخرى ترفع رأسها عن الأكل بمجرد حصول الشبع لها. الحمارة لا تطالب بالجنس بمجرد الحمل، وغير ذلك من الغرائز، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان على سائر الحيوانات، فلم يجعل له قانونا من الغرائز يحدد هذه الغرائز، وإنما أعطاه شيئا من الصفات الإلهية هو ما نسميه بالإرادة. فالإنسان مزود بمعنى يفقده سائر الحيوان، ذلك هو الإرادة. فالإنسان يتمكن من الإضراب عن الطعام حتى يموت جوعا إعمالا لإرادته إذا اقتضت إرادته ذلك، وقد ينهمك في الأكل حتى يموت من التخمة إذا اقتضت إرادته ذلك. فالإرادة إذن قد تحكم عليها الغريزة فتدفعها إلى الغلو في إشباع تلك الغريزة. الإنسان يريد المال لا إشكال، ولا وما من عيب على الإنسان أن يطلب المال، ولكن لماذا يطلب المال؟ لإنفاقه. هل هذا صحيح عند كل الناس؟ لا. وهل الناس ينفقون بقدر ما يكسبون؟ لا. وهل الناس يكتفون في حصول الأموال النقدية وغير النقدية بقدر ما يعيشون به بمستوى يعني معقول؟ لا. كل البشر باستثناء المعصومين، هل امتلأتي فتقول هل من مزيد؟ لا يوجد للمال عدو، من مؤمن ولا كافر، ولا عالم ولا جاهل. زين للناس حب الشهوات من النساء والقناط، ومن النساء من النساء والبنين والبغال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فإذا هذا زين لنا بسبب هذه الغرائز. في مقابل هذه الغرائز هناك العقل، زود به الإنسان أيضا ولم يزود به سائر الحيوان، وهذا العقل ينقسم إلى منطقتين: منطقة لا دخل للإنسان فيها، أوجد الله فيه خلقتان وهي الفطرة، ومنطقة لا تحصل بالتعليم والاكتساب، وهذا التعليم وهذا الاكتساب تؤثر فيه الآباء وتؤثر فيه الأمهات وتؤثر فيه المدرسة وتؤثر فيه الصداقات وتؤثر فيه البيئة بكل ما فيها من خير أو شر، ويؤثر فيه أيضا التعليمات الدينية. هذا ما نسميه في مصطلح الفلسفة القديمة بالعقل العملي. الطفل يريد أن ينهب لعبة أخيه أو لعبة ابن الجيران، تنهره الأم أو ينهره الأب، يكتسب من تكرر هذا النهي مرة وأخرى معنى أن الاعتداء على ما عند الغير محرم. كذلك لو عبث ببعض أعضائه، تنهره الأم وينهره الأب وينهره الأخ الأكبر، يدرك أن العبث بهذه الأعضاء أمام الناس غير مرغوب فيه. وهكذا تتكون عنده منطقة كبيرة من هذا يجب فعله وهذا يجب تركه. هذا يحسن إظهاره وهذا يحسن ستره. هذه المنطقة هي التي يعيش بها الإنسان في مجتمع، هي التي تمكنه من أن يتنزل كثيرا من عليائه وذاتيته ويتنازل عن كثير من حريته ومن كثير عن مقتضيات ذاته لكي يعيش مع أبناء غيره. ومن أجل ذلك صار الإنسان بالإضافة إلى أنه حيوان ناطق حيوان اجتماعي، وإن كان هذه الصفة في الحقيقة ليست خاصة بالإنسان، فهناك فصائل كثيرة من القردة تعيش في شكل مجموعات وعشائر، وهناك فصائل كثيرة من الطيور أيضا تعيش في شكل مجموعات وعشائر، وربما في الحيوانات الأخرى أيضا يوجد مثل ذلك، لكن الذي يهم الباحثين والدارسين هو الإنسان. فالإنسان إذن بالإضافة إلى أنه حيوان ناطق هو حيوان اجتماعي. بطبيعة الحال لو أراد كل منا أن يفعل ما يحلو له وأن يقول ما يحلو له لكانت الحياة جحيمة، ولكانت الحياة حربا وصراعا. فنحن مضطرون أن نخفي كثيرا من رغباتنا ومن مشتهياتنا وأن نكبتها في أنفسنا. بالإضافة إلى ذلك ما نعتقد حسنه وقبحه، ما نعتقد وجوبه وحرمته، العقائد التي آمنا بها لا يسمح لنا المجتمع بإظهارها كما هي عندنا. وهذا فرق بين الإنسان وبين الحيوان. الحيوان لا يتمكن من عملية المظاهرة والنفاق. الحمار وهو يسير في الطريق يمر على المزرعة لا ينظر هل أن صاحب المزرعة واقف أو غير واقف، يهجم ويأكل. الإنسان يمر على المزرعة ويريد شيئا منها، قبل أن يدخل يتلفت، هل فيها أحد؟ هل يراه أحد؟ إلى غير ذلك. العملية واحدة ما يفعله الحمار والإنسان. غاية ما هناك أن الحمار ليست عنده منطقة مملوءة بالأوامر والنواهي والتعليمات الدينية والاجتماعية، فإذا ما اتجهت غريزته إلى شيء اندفع إلى تحقيقه. لو ورجد أنثى في السوق وفوقها راكب لما بالى بأن يحاول الاتصال بها جنسيا، لأنه لا يوجد عنده شيء كما عند الإنسان أن هذا أمر معيب أن يفعل أمام الناس. على أي حال لابد من بحث الموضوع هنا، يعني قد تكون الأمثال سخيفة لكن لابد منها. إذن في الحقيقة أن الإنسان لا يختلف عن الحمار وعن سائر الحيوان في أنه يرغب في تحقيق مقتضيات غرائزه في أي وقت وبأي شكل، ولكن عليه قيود تردعه عن ذلك. عقائده الدينية من جهة، عقائده الاجتماعية من جهة، الضغط الاجتماعي والضغط الديني والمراقبة الدائمة. الناس يعيش، الإنسان مضطر أن يعيش في مجتمع وهو يشعر بالمراقبة الدقيقة عليه ممن يحيط به من الناس. إذن هل ماتت هذه الغرائز عند الإنسان؟ وهل تهذبت في حقيقتها؟ لا. أحيانا يصل الإنسان إلى درجة الجنون بسبب هذه الغرائز وبسبب هذه العقائد. الإنسان الذي يعيش في مجتمع، هذا المجتمع يعاقبه لو أظهر عقيدته بكاملها، فهو مضطر أن يخفي تلك العقيدة في حنايا قلبه كلا أو بعضا. تصوروا مثلا إنسان ملحد يعيش في مجتمع متدينين، هل يتمكن من إظهار الحادث؟ أو مؤمن يعيش بين ملحدين، هل يتمكن من إظهار إيمانه؟ بل حتى شركاء العقيدة أحيانا لا يسمحون لشريكهم في العقيدة العامة بإظهار الجزئيات الخاصة به من العقيدة. لا يتمكن الشيعي في الرياض مثلا أن يعلن أنه شيعي، مع أنه يشارك أهل الرياض في العقيدة العامة وهي الإيمان في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن كل هذه الروادع تجعل الإنسان يعيش في طاحونة من الحياة، مثله العليا من جهة وغرائزه من جهة، كلها تضغط على عقله، هذا العقل الذي جعله الله مسؤولا عن تدبير الإنسان وألزم الإنسان باتباعه. إلى كم يتحمل هذا العقل ضغط من جهة المشتهيات واللذائذ، وضغط من جهة القيم والمثل؟ الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان مستراحا من كل ذلك في متى؟ في النوم. عندما ينام الإنسان تنطلق جميع محتويات النفس المكبوتة، فهو يحارب الكفار وربما يستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو يحارب من ظلمه وربما استرجع كل حقوقه من الظالمين، وهو يتزوج بالتي يشتهيها، وهو يطلق من لا يرغبها، إلى غير ذلك مما يمر في الأحلام، سواء الأحلام صادقة أو كاذبة. بطبيعة الحال هذه الناحية تعتبر تنفيسا كبيرا عن الهموم اليومية التي يعيشها الإنسان. ولولا الأحلام التي تصيب البشر سواء آمنوا بهذه الأحلام أو كفروا، وسواء اتبعوها في يقظتهم أو اكتفوا بمجرد تنفيذها في منامهم، هي متنفس له. أحيانا الإنسان لا يكتفي، يعني لا يكون قليل الأحلام في النوم، فيتجه إلى أن يحلم وهو يعيش مع الناس. الأستاذ المسكين يجهد نفسه في إلقاء الدرس، وهذا الطالب يبدو عليه سمات الجد والنظر إلى وجه الأستاذ، ولكن هو لم يكن موجودا في الصف في حقيقة الحال، هو في مكان آخر، في ملعب كرة قدم أو في السوق أو يجلس مع فلان أو يتهاتر مع علام، فهو يستمع إلى درس الأستاذ لكنه ليس حاضرا مع الأستاذ. هذا ما نسميه بأحلام اليقظة، وأحلام اليقظة عند الناس أكثر من أحلام النوم، وهذا أيضا لطف من الله سبحانه وتعالى. لو بقي الإنسان دائم الانتباه لانهار. ولذلك حتى الذين يقولون بأن التفكير يكون من خلال الدماغ لا من خلال العقل لا من خلال القلب، يعترفون بأن الدماغ يتوقف عن العمل في الدقيقة جزءا من ثانية أو ثانية، بحيث لا يحس الإنسان بهذا التوقف. ولو لم يحصل هذا التوقف في كل دقيقة لكان ربما تنهار أعصاب الإنسان. فإذا عندما يقول العلماء بأن الأحلام لطف من الله سبحانه وتعالى، بالإضافة يعني لا شك أن في فوائد بالنسبة إذا كان حلما صادقا من كونه تنبيها أو تحذيرا تفريحا أو تخويفا أو غير ذلك أو إرشادا إلى غير ما هنالك من الأحلام الصادقة، بل حتى في الأحلام الكاذبة أيضا هو لطف من الله سبحانه وتعالى، لأنه في حقيقته تنفيس عن النفس البشرية. طبعا لا نريد أن نذهب بعيدا في تقسيم النفس والاعتماد على علم النفس العصري، لأننا لا نؤمن بتحميل الكلام معان أكثر من المعاني الموجودة في وقت قوله وفي عصره. يعني عندما نصل إن شاء الله ابتداء من الليلة الآتية سوف نتكلم عن الفلاسفة أوروبا وعلمائها ونظرتهم في الأحلام والعلم الحديث بالنسبة للأحلام، قد نشرح من نظريات علم النفس الشيء الكثير، لكن ونحن نشرح كلام الأقدمين والروايات النبوية لا يمكن أن نحملها من المعاني ما لم يكن معروفا في عصرها، لأن هذا افتئات على النص، فنجتزئ بذلك. وهذا بحسب الظاهر يفسر قول العلماء بأن الأحلام لطف من الله، وليس معنى أنه لطف من الله أنه يوحي به إلى الناس كما يوحي إلى الأنبياء في النوم، لا، ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود ذلك أنه يكون تفريغا لأنفسهم من المشاكل التي يعيشونها. العزب الذي لا يملك الزواج يتزوج في نومه، كل إنسان يفعل في نومه ما يحلو له. يروي أحدهم قصة في كتابه أنه مر على أحد الزهاد في السوق وهو يسبح في السبحة ويحمد الله، الحمد لله الحمد لله، لم يغير الذكر، يعني بأن يضيف كلمة أخرى كسبحان الله مدة طويلة. فقال له: يا أخي، هل هذا ذكر جديد؟ أراك فقط تحمد الله ولا تسبح وتهلله. قال: نعم، أحمد الله كثيرا. قال: لماذا؟ قال: لأنني تمكنت أن أفعل كل ما يفعله الفسقة وأزيد عليهم ومع ذلك لا أعاقب يوم القيامة. قالوا كيف تفعل؟ قال نعم. قال الفسقة يزنون؟ قال زنيت. قال الفسقة يشربون الخمر؟ قال شربت. وأقول كل ما ذكرت ولا شيء؟ قال فعلت. قلت له ومع ذلك لا يؤاخذك الله يوم القيامة؟ قال نعم لا يؤاخذني. قال له كيف؟ قال لأنني في كل ليلة أحلم بهذه الأفعال، فأنا أحمد الله الذي يسر لي الرؤيا ولا فأنا أحصل على اللذة التي يحصلونها ولا أحصل على العقاب الذي ينالونه يوم القيامة. على أي حال هذه لطيفة ذكرناها لتلطيف الجو. فالأحلام في حقيقتها لما كانت تفريغا للنفس البشرية عما فيها لا إشكال أنها تكون لطفا، سواء كانت هذه الأحلام في النوم أو الأحلام في اليقظة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما عليه إثم، لكن لا في رمضان يستمن استمنى أمنى، لا استمنى إذا بيده أمنى يعني تصور فأمنى. لا بلى خب أنا أفهم قصده، ما يقصد هذا، يقصد تصور فأمنى. تعال اللي يخرج سريع عشاك يبطل صوبة. ايه يختلف عن النوم. النوم لو نام في نهار شهر رمضان فاحتلان لا يبطل صوبة، ولكن لو تصور في احلام اليقظة فامنا يبطل صوبة. هذا هو الفرق بين احلام اليقظة واحلام النوم، باعتبار أن الشارع المقدس افترض المكلف في حال اليقظة منتبها لا حل مانع. مو مرفوع عنا القلم في اليقظة؟ ها؟
هذا من قصد
الشيء. نعم؟ ايه هو المهم مو مرفوع عنا القلم كما هو. ما يحتاج يقصد، لا يقصد يحصل كفارة.
الشيخ تكلم عن الفطرة، من الأشياء التي يتعلمها الإنسان.
ما قلت الفطرة يتعلمها الإنسان، أنا قلت إن الله خلق الإنسان بالعار قسم منه لا دخل للإنسان فيه وهو الفطرة، وقسم يكتسبه.
شيخنا
نعم.
استلم الأعزب ليلة
إيه
طلب المزيد نهار، فكيف تكون
رفضا؟ كيف يعني طلب المزيد؟
لا يتمنى يتكرر.
طلب بالجنس ليلة
ايه،
وطلب المزيد نهارا يعني من لذة الحلاوة.
ايه خب ما اطلع ذلك لطف، هذا لو ما احتلم في الليل والعياذ بالله يمكن يستمني في النهار. لو مو لطف نفس عن نفسه. على أي حال هو محروم حتى لو ما احترم، وإذا ما عنده وش محروم. احتلم نهار نايم يعني نام في النهار فاحتلم. لا ليس عليه القضاء، عليه القضاء. ما قلنا كذي، احنا قلنا لو احتلم في النهار وهو نائم ليس عليه القضاء، ولو تصور فأمنى عليه القضاء. نعم والله اللي عرفه من الفتوى المشهورة القضاء، سواء تصور أو نظر لمرأة. وأما إذا تصور حسب الظاهر ما يختلفون. لأنه جلسته وقعدته وقاعد يكرر الصورة والصور بإرادة، هذا لأن اليقظة إرادية تقريبا وما فاقد فيها الإرادة.
ما يعتبر
شيخنا
كيف تعمل هذا؟
لا
على عادة مجرد
النظر
أو لا؟
لا، هذاك شيء آخر، حكم آخر، ما له علاقة.
لا تصيب الإنسان حسرة وألم المسلم بعد الاستخافة.
طيب
أنا مثلا علي دون واجب أحلمت مثل أسيت في يوم كلها سعيت لأسحاب
أفسي. إيه طبعا لا إشكال، لكن مع ذلك نفست عنك شوي، مو تزيدك على نفست عنك شوي وفيها تنبيه لك أن تصبر على نفسك ولا تتدين في المستقبل، لأن شوف راحة الإنسان ليش دين ما عليه دين، يروى عن الوالد الله يرحمه أنه لا يتدين مطلقا مهما كانت الظروف، حتى خب فاللي ما عنده القاعدة ويحلم عليه ديون واجد يحلم انه اداها ويشعر بالراحة في حلمته، يصير تنبيه اليه بان راحة الانسان ليس في البيت المؤسس تأسيسا غاليا، وانما راحة الانسان ان ليس عليه دين. يعني هو ما عليه شيء؟ هذا عنده رغبة البناء أو العمل ويبغى يتسلف وله جازم بالسلف، فينفذ أغراضه في النوم ويحلم أنه اقترب وبنى واقترب وتزوج.
الأحلام
يحلم أنه مقطوعة من فهد صحيح
مقطوعة، وش يعني؟ يعني في حادث أو في شجار يحلم نفس الجسم مثل أنه مقطوع والجسم الحقيقي طبعا سليم.
لا هذه مين من الأحلام هي قاعدة تحققت يعني؟ إذن مي صحيح يعني من الأحلام اللي مي صحيحة اللي مي صادقة، لكن هي أحلام. تنبه أن لا يسرع بالسيارة، أقل ما فيها تنبيه.
أخبر الشر أن القول المناطق أن الإنسان حيوان ناطق،
نعم،
وما الدليل؟ هل يقر الشرع على أن قول المناطق أن الإنسان حيوان ناطق؟ وما الدليل؟
الدليل أنت كلامك
الشرعي.
كلامك الحين، كلامك الحين دليل.
لا في حديثنا ورواية.
يا أخي هذه ما هي من نواحي شرعية. أنت
هذا الشيء نحن
ما أنت حيوان؟ ما أنت حيوان؟ ملاك لو جني لو نبات الإنسان وش رنقه؟
وين الدليل يا شيخ؟
الدليل مشابهتك لسائر الحيوانات فيما يأكلون وفي الأعمال التي يقومون. لا هي الحيوان مو الحيوان. لا خب خلقنا حتى الملائكة، ها؟ خب أحسن صورة يعني يكون الحيوان أي تقويم خير. وش صار يعني ينفي الحيوانية عنا؟ ما هو أحسن؟ لأن الله العبد أحسن من الغزال. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى سخر الغزال للعبد، سخر لكم ما في الأرض جميعا. عبد غير انت باعتبارك، مو باعتبار الله، الله خلق حر، الله خلق حر ما خلق عبد، انت استعبدته. لا يعني اسود تعني لو، يعني لو عبد يعني عبد معنى اسوده،
عبد واسود
لا لو تعني عبد معنى راق. اذا يعني اسود فربما اسود جميل، لان شوف انت يعني الان هل ان اللون الاسود خالي من الجمال، واللون الابيض مملوء جمال، ولا اللون الازرق مو جميل، واللون الاصفر، هذه اوهام. الجمال هو تناسق الاعضاء، والالوان هذه كل لون في موضعه جميل. لو انت ترسم رسمة وتاخذ اللون الاسود تخليه مكان الابيض، والابيض تخليه مكان الاسود، اختربت الرسمة ولا حد اشتاي طالعها. فاذا لابد من وضع اللون في موضع الطبيعي، في موضع الصورة او غيرها. فكونها اسود مو معناه مو جميل. لكن مساكين العرب يستغربون من عيون بقرة الوحش اللي هي المها، ويجي ذاك الشاعر عيون المها بين الرصافة والجسر، سفكنا دمي من حيث تدري ولا تدري. على أي حال ما شاف يشبهها بالوحش إلا من حيث أن عيونها كبيرة، استحسن. وربما يجي زمان عندهم العيون الصغيرة هي اللي مقياس الجمال، يجي زمان الخشم الطويل مقياس الجمال، ويجي زمان الخشم القصير مقياس الجمال. هذه مقاييس وهمية يضعها البشر لأنفسهم، ولذلك تجد أن كل إنسان يستذوق شيء قد غيره ما يستذوقه. فإذا يعني لما تقرأ أو تدرس فلسفة الجمال ومقاييس الجمال تختلف النظرة عندك. فكل إنسان في حد ذاته جميل، وكل صورة إنسان في حد ذاتها حسنة. الشمر هو خاسف بنفسه، هو خاسع أصلا، صار مو جميل. ليش؟ لأنه يشبه الكلاب والخنازير. أما لو ما في شبه من الكلاب والخنازير، ما في شبه من الحيوانات، كيف يوم القيامة؟ مشكلة يوم القيامة، وفي الدعاء تسمع الشيعة يرددون في يوم عرفة وفي المشعر، اللهم لا تبدل جسمي ولا تغير اسمي. ليش؟ لأن المشكلة الحين هو خش إنسان جميل، ويوم القيامة يجيبونه بصورة أعماله، ولا جابوه بغل، ولا جابوه حمار، يعرفونه هذا فلان من فلان لكن أكو حمار، هذا فلان من فلان لكن هو بغل، هذا فلان من فلان لكن هو كلب، هذا فلان من فلان لكن هو قرد. فهذه عاد الفضيحة، ويعطونه اسم غير بعد، ما يخلون لأن اسمه جميل بعد يشيلونه عنه، يعطونه اسم غير. فهذه عاد يعني إذا تصور الإنسان، إذا تجسم عمله وتصور هو بصورة عمله، هذه عاد المشكلة. تعالي نقول مو جميل، أما هني جميل. ما جينا ليها.